رحمه الله وابو داود بن الثاني رحمه الله تعالى باب في قتل الاوزار. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقتل الوزر وسماه قويصقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول الامام ابو داود الشيخان رحمه الله تعالى باب في قتل الاوزار. والاوزار جمع وزر، وهو هذه الدويبه التي تسمى الان يقال لها وزر ويقال لها ابرخ، وهي جاء في بعض الحديث انها كانت لما القي ابراهيم في النار انها كانت تنفخ يعني على ابراهيم في النار، يعني فهي عدوه وهي تنفخها تريد انها تقترب يعني تشتد حرارتها. وقد جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلها، وعلى فضل من أخذ منه قتلها من أول وهلة، وأنها أفضل من يقتلها في مرة ثانية أو ثالثة، وذلك فيه إشارة إلى أهمية الحرص على قتلها والتخلص منها. وقد أورد أبو داود حديث أصحاب النبي وقاص رضي الله عنه أن أمر بقتل الأوزار، وقال انها انه بوثقة، يعني وصف الوزر بانه بوثقة. وقد جاء حديث كثير ذكره ابو داود وغيره في قتل الاوزار، وهذا منها. واذا كانت الاوزار جاء الترغيب في قتلها وبيان فضل من حصل انه قتلها من اول وهله، فان المعلوم ان ما هو اشد منها ضررا وما هو اخطر كالحيات والعقارب، لا شك أن الحرص على قتلها والتخلص من شرها بالنسبة لمن رآها أو لمن لم يرها، فإن قتلها في ذلك التخلص من أداها، سواء من رآها أداها الذي يصل لمن رآها أو من لم يرها، بأن تصل إلى أحد وتلسعه وتلصق به الضرر، ففي ذلك فضل عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل.
احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب السنه، وحديث اخرج اصحاب في السنه.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرج اصحاب في السنه. عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقه اخرج اصحاب في السنه.
عن
الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجها أصحاب من ستة. عن عامر بن سعد هو ثقة أخرجها أصحاب من ستة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجها أصحاب من ستة.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في المرة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في المرة الثالثة فله كذا وكذا دون الثانية. ومعنى ذلك أن المبادرة والتخلص منها من أول وهلة أجره أعظم، وذلك في إرشاد إلى الحرص على التخلص منها والمبادرة إلى التخلص منها. وقد جاء في بعض الأحاديث ومنها ما سيأتي ذكر الأجور التي تكون لأول يعني لأول وهلة وكذا لغيرها. وهنا فيه عدم التنصيص على الحسنات وإنما فيه الإشارة إليها وإنما كذا وكذا كناية يعني لم يذكر العدد ولكن كني عنه بكذا وكذا.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز هو
ثقة
في الأصحاب الكتب. ثقة في
الأصحاب الكتب.
عن إسماعيل بن زكريا. عن إسماعيل بن زكريا وهو
صدوق
يخطئ قليلا. صدوق يخطئ قليلا
أخرج
له أصحاب الكتب.
عن سهيل.
عن سهيل بن أبي خالد وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب ورواية البخاري عن فقرون وأبي أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه.
عن أبيه هو صالح السمان وهو ذكوان وزيات وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة الحديثين على الإسلام رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة عن طريق أخرى وفيه أنه في أول ضربة 70 حسنة. في أول ضربة 70 حسنة يعني وما بعد ذلك ودونها. قالوا هذا فيه بيان أن قاعدة المشهورة وهي أن الأجر على قدر النصب وعلى قدر المشقة أن هذا مثال مما استثني من هذه القاعدة وهذه الطريقة وذلك أن من قتل في ثلاث مرات فإنه حصل له جهد وحصل له نصر يعني ضربة الأولى فما تمكن ضربة الثانية فما تمكن ضربة الثالثة فما تمكن سيكون في ذلك نصر. والأصل أنه الأجر على قدر النصر وكلما قدر النصر زاد الأجر لكن هذا مستثنى من هذا من هذا من هذا من هذا العموم وأنه يكون في بعض الأحيان الأجر يكون في الشيء الذي هو أقل وذلك ترغيبا في وذلك فيه ترغيب في الحرص على التخلص منها من أول وهلة فيكون من أصابه بضربة واحدة له 70 ومن أصابها بضربة ثانية ضرب الأولى ولكن استطاع ثم ضرب الثانية يكون أقل ومع أن النصاب أزيد لأنه ضرب في الأول وهذا عمل ثم ضرب في الثانية وهذا عمل ثم إذا لم يستطع في الثانية ضربه في الثالثة وهذا أيضا عمل ويكون العمل يكون الأجر أقل. فهذا يعني مخالف للقاعدة ومستثنى من القاعدة التي جاءت في الحديث أجرك على قدر نخبك كما جاء في حديث العاشر رضي الله عنه في قصة العمرة.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز عن اسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني اخي او اختي.
هنا قال اخي او اختي واخوها اختي يعني مبهمين وغير معروفين ولكن المسلم رحمه الله اخرج هذا من طريق سهيل عن ابيه عن ابيه عن ابي هريره وفيه ذكر العدد في اول مره. الإسناد يونس الإسناد إلا في الذين أبهموا الأخ أو الأخت.
هل الاستئذان استئذان الحياة خاص بالحياة استئذان الحياة خاصة بحياة المدينة أم يعم كل الأماكن؟
ليس خاصا بحياة المدينة وإنما هو المدينة وغير المدينة لأن الحديث جاءت عامة فتشمل المدينة وغير المدينة.
يقول ثبت عن ابراهيم النطعي انه قال ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود.
ايه يعني معناه في وصفه هو لا بد من هذا قضية هو الواقع ما ادركه لانه ما ادركه ابن مسعود وهذا وهذا توفي سنة 97 95 وعمره 50 سنة أو تقريبا. ومعنى ذلك في مدة بين ولادة هذا ووفاة هذا. ما حجتكم عن المسؤول
فقدمته من غير واحد
أي يعني معنى أن نسمعه من عدد.
هذا يقتضي أن حتى وإن كان في قراءة لكن قد علمنا أنه سمعه من جماعة.
أي نعم. وهذا لعل الشيخ ناصر إن كان صحها بناء على هذا على اعتبار أنه يعني من يرويه عنه عدد. يبقى الاسم غيره لكن يعني حتى هذا أقول حتى هذا حتى قضية أن يكون سمع مع عدد يعني ما هي يعني ما هو مسلم به تماما. أقول فيه في احتمال يعني قد يكون عدد فيهم كذا. وأيضا يعني كما هو معلوم الراوي إذا حدث عن شخص بوصفه ثقة حدث عن الثقة لأنه لا يعتمد لا يعول عليه لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا بغيره لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا بغيره. لو قال حدثني الثقة ولم يتم به وإنما علمها فإن ذلك فيه نظر لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا بغيره.
يقول خلال هذه الثلاثة أيام التي يحرج فيها الحي هل يخرج الرجل وعائلته من البيت ماذا يفعل؟
مو لازم ياخذ يمكن اذا قال لكن يكون على حدا
اسئله كثيره يقول خاصا ما اقدر اقعد
ان خاف واراد ان ياخذ يحفظ.
ومن عجيب الاسئله ان الحيه تلعب مع الاطفال. يقول هل يجوز إخراج الحية التي في البيوت دون إيذانها؟ لا أقصدها لكن أخرجها
يمكن أن أخرج هذا الباب يتعلق أخرجها أو الحي الذي مر بنا أخرجها إلى المقيم.
فعادة
كونه يحاول أنها تطلع يعني أنها تخرج
فعادة
نعم وعادة نعم
وعادة يقين. يقول لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي عاد أن يأخذ معه سلاحه؟ هل هذا يعلم أنه سيد الحية في بيته؟
لا أنا قلت بذكر هذا قال لأن لعله يعني يلقاه أحد يعني من اليهود فيعني يحاولون يعني نيله بأذى فيكون معه سلاح. هذا ذكر هذا نرى من هذه الحية أو التفكير في الحية الحياة البيوت ما يقتلها إلا بدل السلام بدل إيلان.
يقول شخص لا يستطيع أن يحذرها باللغة العربية هل يمكن يحذرها بلغته؟
نعم يحذر بلغته لأنها أقول أنها إذا كانت في بلده يمكن لغتها لغته.
يقول بعض الناس حفروا قبرا فوجدوا فيه حية فهل تقتل؟
والله القبور ليست يعني لا يقال لها بيوت يعني يبدو انهم لو قتلوها يعني لا يقال لها بالبيوت.
هل يجوز مخاطبة سائر الهوام في البيت او ايذانهن في مدة الثلاث؟
الحديث ورد في الحيات ما ورد في غيرهن ومعلوم ان الحيات هي التي يعني ضررهن كبير ويخشى منهن. اما الحيات لو كان تنهي جني على صوره ديسك وكذا يعني اذا وصف يعني لو كان القط مشانها ما يريد ولا يحصل ضررا على احد وانما الحيات هي التي الضرر يخشى منها.
هل يجوز التعود بآية الكرسي من هذه الحيات؟
كل إنسان يعني يقرأها كما جاء في الحديث عند النوم يعني وأن لا يقرأ بالشيطان يعني كما جاء في قصة الشيطان الذي كان مع أبي هريرة وكان يأخذ من الطعام ويقول أن أعوذ بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول دعني ولا أعود ثم قال صدق فهو كذوب وسيعود. وبعد ذلك قال له تقرأ هذه الآية ولا يقرأ في الشيطان.
يقول ألا يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا أن الإذان والتحريش خاص بحياة المدينة؟
لا ما يريد لأن الحديث جاء عنه خلق الحياة وهو خطاب عام للمسلمين وهذا يكون من قبيل الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام ولا يخصص العام لأن يعني هذا من جزئيات العام أقول هذا من جزئيات العام.
يقول ما رأيكم في الذين هوايتهم جمع الحيات وتخليصها من السم واللعب بها؟ وآخر يقول كان لأخي في بلدي حية كبيرة تعيش معه ويربيها وتمشي معه أينما ذهب وتنام معه، هل في هذا محذور؟
نعم في محذور يعني في إذن الله وأيضا يعني فيه يعني له أقول له يعني فيه له انشغال بشيء لا يعني لا يعني لا حاجة إليه مهما فيه من الإفاقة وإزعاج الناس ومن سيراهو يحصلهم انزعاج يحصلهم تألم أكبر وقد يعني يحصل لبعضهم يعني شيء من الضرر بسبب رؤيته يعني لهذه الحيات.
يقول في رحلة برية وجدنا حية في خيمتنا هل لها حكم البيوت؟
لا ليس لها حكم البيوت لأنكم أنتم طارئين وهي طارئة ولستم محتقرين وليس هذا بيت ومعلوم أن التي في البيت ستكون يعني موجودة محتفرة يعني داخلة في مكان وهم خيمة فهي مكشوفة فهذه ليست يعني مقيمة فيها من قبل وإنما هي طارئة عليها.
وذكر الإمام مالك أن التحريك أن يقول أفرج عليك بالله واليوم الآخر أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذونا، فهل هذا الصيغة ألا هذه الصيغة أفضل صيغة التحريك؟
والله ما نستطيع أن نقول هذه الصيغة ما دام في نص الرسول صلى الله عليه وسلم ما نستطيع أن نقول إن هذه أفضل وإنما يقصد التحريك بأي صيغة يقصد بها المقصود.
يقول كيف تعقل كلام البشر
عياد؟ الله عز وجل على كل شيء قدير كما هو معلوم يعني الله عز وجل أعطى كل ماء منطقة الطير وسخر له الجن والإنس الطير وكان يعني يفهم خطابها وتفهم خطابها.
يقول بعض الناس ينذر النمل وبالتجربة وجد أنها تخرج فهل يستفاد منه انذار الهواء؟
وما نعلم عن شيء يعني الانذار إلى الحية.
هل يجوز أن يقرأ الرجل في الماء ثم يفرغه على الحية التي في البيت؟
ما أعلم إذا كان يقرأ القراءة في ما صدع على الحية ما لا أصل ولا لبعض لأن هذا من قبيل البطل يعني يكون يعني يقرأ القرآن في ما ثم يعني هذا يستعمل في البطل.
يقول في بيتنا حشرات كثيرة جربنا معها أنواع من المبيدات فلم تنتهي فأصبحنا نقتلها بالماء الحار، هل في هذا الشيء؟
هنا فيها لاجر هذه من تعريف النار.
يقول عندنا في البلاد تباع الحيات للعلاج فما حكم استعمالها كدواء شعبي مجرب؟
لا ما يجوز أقول ما يجوز ذلك لأن الحرام لا يتجاوزه ويتعالجه.
يقول ما مناسبة ذكر قتل الحياد والوزر لأبواب الأدب والسلام؟
لأنها من قلة الآداب التي يعني بالتعامل يعني مع هذه الحيوانات.
يقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية هل يقال إن في قتلها أجر؟
لا شك أقول فيها أجر لأن فيها تخفيف من الإثم من الضرر الذي يحصل بسببها فهو لأنها وإذا كان مطف الأذى عن الطريق يعني بأجر فقط الحيات فيها جمع عظيم لأن في تخليص من أن الشر.
يقول وهل كل حية أجدها مثلا في الطريق أقتلها؟
نعم كل حية إلا حية الوجود.
هل النهي يشمل حيات البيوت الحيات التي تكون في البتروم أو تكون في غرفة صغيرة بجانب البيت؟
كلها في داخل البيوت.
هل يجوز قتل الحيات في المسجد؟
يبدو أن الحكم أن كونها تكون في المسجد أو تكون في البيت يعني معناها أنها تكون يعني في هذا البيت الجنة الذي يكون فيه الناس فهي كذلك يعني يبدو أنها يحصل إيدانها.
يقول ما حكم استعمال سم العقارب في التداوي من لسعات العقرب؟ استعمال سم العقرب في التداوي من لسعته.
هل السم يتداوى بالسم من السم؟ وين يحصل على هذا السم؟ ومن يجمعه؟
يقول ما حكم العلاج
من هذا بعض الحق الفهم يقرأ بالسم فكيف يؤتى بالسم يتعالجه وهو مطلوب إخراج السم.
يقول ما حكم الذين يحرقون الحيات وهي
حية؟ لا يجوز تعليب النار لا يجوز لا الحيات ولا غيره.
وأكلها
الحيات من يأكل الحيات؟ ومن يأكل الحيات؟ حتى الكلاب تؤكل حتى الكلاب يجد من يأكله والخنازير يعني من الطعام المفضل عند أشباه الخنازير.
حيات البحر هل تدخل في
عموم
القتل والنهي عن الأكل أو
يدخل
في
عموم القتل؟ عن حيات البر.
يقول الهوام إذا كانت مؤذية كالنمل والصراصير وغيرها هل تقتل في البيوت؟
لا ما تقتل ولكن يعني أولا يعمل يعني شيء يعني يزيل هذا إذا كانت مؤذية أما إذا كانت مؤذية فلا يتعرض لها فإذا وجد أداها عند ذلك إن وجد شيء يعني يجعلها تذهب وإذا كان يجوز قتلها لأن كل ما هذا يجوز قتلها.
يقول هل صحيح أن الذي نذر لله ولم يأتي بنذره يرسل الله عليه حية لأنه لم يأتي بنذره؟
لا
وهذا يقول إن يقتل كلما نذرت لم تأتي بنذرها فيرسل الله لها حية تلاحظها في المنام وعندما تستيقظ ترى ذلك في الحقيقة.
ما نعلم يعني شيء يدل على ان من يكون كذا فهذه عقوبته وانه يعاقب في هذا الشهاديه يمكن ان هذه كلها يعني اوهام او يعني تصورات في اليقظه فتاتي في النوم والا فما معنى كون انسان ينظر اليه بنظره الحيه.
يقول هل صحيح ان حيات المقابر لا تقتل؟
ما نعلم أقول نعلم يعني شيء يدل على هذا.
ما حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلد الحية؟
كما هو معلوم السباع ويعني وهذا من جنسها الحيات وأسوأ من السباع أنه لا يجب استعمالها لأنه لا تطهر بالدبغ. الذي يطهر بالدبغ هو الذي يكون حلال التذكير أو مباح التذكير الذي وأما الذي لا غير يعني ذكي وليس يعني ما يذكى فإن مذكاه مثل ميتته ولهذا الذي يفيده الدباغ هو الذي يكون مأكول اللحم كل السباع لا تستعمل بيوتهم وقد جاء في ذلك حديث جاء في ذلك حديث على علينا بناء جلود السباح.
يقول زرت بيت احد المشايخ في المدينه فوجدت في بيته بعض الحشرات فسالته فقال انا لا اقتل الحشرات في المدينه فهل لهذا وجه؟
الا اذا كانت ما توجد لا تقتل واما ان ادت فله ان يقتلها.
كانها الحيات اخذت النخبه الشعبيه ومن الدرس فلننتقل. القنوت في القراءات الراتبه السريه هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الذي ذكر فعلى ما يتذكر الان انه يعني يجوز في جميع الصلوات بس ما في شيء دليل هذا يمكن يرجع الى كتاب الشيخ ناصر في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال انه يجوز في السريه بالكثير وانه جاء ما يدل عليه بس ما ذكر.
يقول من صلى جالسا لمرض او لعجز فهل له كل الاجر؟
نعم اذا كان يعني لعجز المرض فله كل الاجر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد والسافر كتب له ما كان يعمل وصحيح مقيم فإذا خرجه البخاري.
يقول لقد حدث وعند رمي
اللبن الذي نفله نفس الأجر في النافلة إذا كان يقدر على القيام وأراد أن يصلي جالسا فيجوز له أن يصلي جالسا وله نفس الأجر كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كون الإنسان لا يصلي قائما من أجل عدم قدرته على القيام فإنه مهدور وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
يقول حججت وعند رمي الجمرة الأخيرة رميت قبل الزوال وبعدها لا يقول رميت قبل الزوال وبعدها طفت طواف الوداع فهل هذا جائز؟
الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يجوز ومن فعل ذلك عليه ان يعيد واذا لم يعد فعليه فديه وهي شيخ في ذبح مكه وتوزع على فقراء الحرم وان لم يستطع كان 10 ايام.
يقول اشتريت ارضا بغرضي ان ابيعها واستثمر مالها اخبرني بعض الاخوه ان مال الارض لا يستثمر الا في العقار هل هذا كلام صحيح؟ اشتريت ارض بغرض ان ابيعها واستثمر مالها
يعني يستثمر قيمتها؟
ايوه. أخبرني بعض الإخوة أن مال الأرض لا يستثمر إلا بالعقار.
منين هذا؟ أقول منين هذا الكلام؟ المال يستعمل الإنسان بكل ما هو سائق وكل ما هو مباح. لا يكون شيء يحتفظ بالعقار غير من يحتفظ بالعقار. يمكن يتحول من عقار إلى حديد ومن حديد إلى عقار أو من حديد إلى سيارات أو إلى أسمنت أو غير ذلك. الإنسان يحول تجارة من هنا إلى هنا. أنا كيف يكون العقار يعني لازم يصير عقار؟
يقول اريد ان اخطب امراه وطلبت من ابيها النظر الشرعيه فرفض ذلك. السؤال هل يجوز لي ان ارى هذه المراه دون اذن ابيها او حتى معرفتي بدلا ان تاتي عندنا في المنزل فاراها من فتحه الباب؟
هو رافض انه يرانه
ابوها رفض
عليها وش رفض انه يسيبها لكن موافق انه يراها من وراء الباب؟
ما لك
وش يقول؟
قال استاذنت اباها ان انظر النظره الشرعيه فرفض كذا.
على كل يكون يعني كون اذا كان موافق على خطبته وانما ممانع في الرؤيه اذا تمكن من ان يراها على هيئه يعني ما هي محذورة لأن الإنسان قد يبحث عنها على هيئة لا يناسب أن ترى بأن تكون يعني ليتفق مع بعض أقاربها أنه يمكن من رؤيتها يعني على طريقة تكون سائغة ما تكون على هيئة ما يليق أن ينظر إليها وهي عليها لا بأس بذلك لأن هذا شيء إنسان أبو شيء إنسان وإذا كان أبوها ما وافق وأخوها مكنه من ذلك لا بأس لأن هذا أولى للإنسان حتى يقدم على بينة أو يحجم على بينة وهذا خير من كل إنسان يترك الأمر بدون أن يرى ثم بعد ذلك إذا لقيها ورآها صار له رأي آخر فإن الفراق قبل الدخول وقبل وجود حصول الاتخاذ أسهل من الفراق بعد أن يحصل الاتخاذ.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قدر. يقول هل الوزر يؤذن في البيوت؟
لا، ما جاء شيء يدل على إذانه، وإنما يبادر إلى قتله، ومن قتله في أول وهلة له أجر أكثر مما لو لم يتخلص منه في المرة الأولى وتخلص في الثانية، فإن تخلص من أول وهلة أكثر أجر، فلا ليس فيه إذان كالخليات.
يقول هل صحيح أن قتل الأوزار ليلة الجمعة فيه فضل أعظم وأجر زائد؟
ما نعلم كثير يدل على ذلك.
من ضربها ولم يقتلها من ضربة أو ضربتين وهربت فهل له أجر؟
أنا أقول هو مأجور على فعله، ولكن الأجر الذي جاء في الحديث لا يؤخره إلا من قتله، لأن الأجور الثلاثة التي جاءت على درجة ثلاث كلها من قتل.
يقول ما هو الضار الذي يمكن أن تلحقه الأوزار بالإنسان؟
لا شك أن هي من الحيوانات الخبيثة، وقضية يعني نوع الضرر وكذا نعم.
يقول معلوم أن الوزغ سريع الضوران، فإذا أردنا قتلها نرشها بالماء فيغمى عليها ثم نقتله، فهل هذا يعد الضربة الأولى؟
والله يعني هل مجرد الرش يعني يجعلها يرشى عليها أو يغمى عليها؟ ما أعرف عنها يعني هذه، لكن الإنسان يكون في غيرها ويتخلص من هذا الضرب، هذا هو الذي يحصل اليد.
هل ورد ان الضرب يكون باليد وهو افضل؟
نعم.
يقول يستخدم الوزغ عندنا كدواء، فهل يجوز؟
لا، ما يجوز. وكالخيار.
يقول هناك قصة تروى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار هو أبو بكر رضي الله عنه، جاء المشركون ووقفوا على الغار فأخذ الوزغ يقول في الشق، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حياته في الشقوق.
ما أعلم هذا. في الحيوانات غالبا لا في الشقوق، هذا في الشقوق ما تكون دائما، وإنما تظهر من شقوقها وتظهر للناس تظهر.
هل صحيح أن قتل الوزغ يكون باليد اليسرى؟
نعم، يعني وإنما القتل يعني كما هو علم باليمنى، الإنسان يفعل في اليمنى، اليوم اليسرى يمكن ما تدرك وما يتمكن فيها من الإخاذة.
هل صحيح أن من قتل الوزغ فكأنما صافح النبي؟
ما أعلم هذا أخي.
قال رحمه الله تعالى: باب في قتل الذر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهاده فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة.
ثم رجع وجاوز بها مشقة للدرب، والدرب هو خراب النمل، وقتله إذا كان مؤذيا يقتل، لأن كلما آذى فإنه يجب قتله، وإذا لم تكن مؤذية فإنها تطرد، لأن كلها إذا فإنها تطرد ولا يتعرض لها، لكن يجب من الإذاء فإنها تقتل. وقد أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبيا نزل تحت حجرة فلدغته ذرة نملة فأحرق يعني القرية التي فيها تلك النملة، فأوحى الله إليه هل النملة واحدة، يعني هل حصلت العقوبة لهذه النملة الواحدة التي حصل منها الإيذاء، وأن لا يعاقب غيرها بعقوبتها، وكان يعني ذلك بالإحراق. فيظهر أن التحذير بالنار يعني غير محرم في تلك الشريعة، لأنه إنما أنكر عليه كونه يعاقب غيرها، ولم ينكر عليه أنه فعل ذلك بها في النار وأنه أحرقها، وإنما أنكر عليه كون غيرها يلحق بها ويعامل معاملتها. ومن المعلوم أنه في هذه الشريعة الأمر منوط بالضرر، فإذا كان الذر أو النمل يحصل منه الإيذاء للناس فلهم أن يقتلوه، وإذا عندكم أوليا فإنهم يتركونه، وهكذا سائر الحيوانات، وهكذا سائر الحيوانات التي لا تعرف إيذاؤها بطبعها والتي لم يرد نص في قتلها، مثل الوزغ الذي مر قتله والحيات والعقارب التي أمر بقتلها. فالدواب والحيوانات التي لا تعرف أو ليست معروفة في الأداء لا تقتل، وإنما إن وجد منها الأداء قتلت بسبب أداءها.
قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها.
جهازه هو متاع الذي كان تحت الشجرة، فلما جهزه بجهازه يعني متاعه والنيرة التي باعهم إياها، فلما جهزه بجهازه جهازه يعني متاعه الذي كان تحت الشجرة أزاله أو ذهبه حتى لا يصيب بالحرق وإنما يحرق النمل.
ثم أمر بها فأحرقت.
أمر بها فأحرقت يعني هي وغيرها، هي وحدها.
فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة.
فهلا نملة واحدة هي التي حصل منها التي حصل منها اللدغ.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
وكان من سعيد بن جميل في طريق الغراني قطعة في الوحف بن شكر.
يعني مغيرة يعني بن عبد الرحمن.
مغيرة بن عبد الرحمن هو
قطعة
في الوحف بن شكر.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني هو قطعة في الوحف بن شكر.
عن
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز المدني هو قطعة في الوحف بن شكر. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأفرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح.
وهذا حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أنه واضح يعني في أنه قتل يعني النمل الذي في القرية التي في مسكن أو الذي يسمونها النمل حرقها، وأن الله أوحى إليه أن قرصتك نملة يعني أهلكت أمة تسبح. وهذا يعني معنى ذلك أن الذي لا يحصل منه أداء فإنه يترك، لأنه يصدق الله عز وجل، وإذا كان مؤذيا فإنه يقتل لأذاه والسلامة من أذاه والتخلص من أذاه.
أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح نقل ذكر خلف البخاري وأبو داود وطيره وشمالي.
عن
عبد الله بن مرة وهو ثقة في الخطة.
عن يونس.
يونس هو بن يزيد الأيلي ثقة في الخطة. عن ابن
شهاب
بن غرقة.
عن أبي سلمة.
أبي سلمة من عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة في الخطة الخطة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابعة منهم، وحديث أخرج أصحاب الخطة وسعيد بن سيد ثقة من فقهاء المدينة السبعة متفق على حده فيهم. وحديث وقل وقال في الشتاء عن ابي هريره وقال مر بكم.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.
ثم رجع أبو داود حديث حديث عبد الله بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة، النملة والنحلة والهدهد والصرد. وأولها النملة، وهي معلومة أنها لا تقتل إلا إذا أذت، ولهذا مر في الحديث السابق أنها تسبح، فإذا كان لا يحصل منها أذى فإنها تسرق، وإن حصل منها أذى فإنها تقتل. يعني فالنهي في الأصل من أجل عدم الإيذاء، يعني حيث لم يحصل إيذاء. أما إذا وجد إيذاء فإن الذي يؤذي يقتل، فإن الذي يؤذي يؤذي يقتل من أجل أذاه ودفع أذاه وتخلص من أذاه. ومعلوم أن الخائل إذا خال عن الخائن ولا يمكن دفع إلا بإيذائه بالضرب أو بالقتل، فإن ذلك خائن. وكذلك تلك الدواب التي هي غير معروفة بأذاها كحية العقارب، إن وجد منها الأذى فإنه يتخلص منها بالقتل، وإن لم يوجد منها أذى فإنها تترك، ولهذا الرسول نهى عن قتلها. والنحلة كذلك، يعني من أجل أن فيها منفعة وفيها فائدة، بالإضافة إلى كونها أمة من الأمم وأنها تسبح الله وكل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى، فهي أيضا فيها فائدة وهي تخيل العسل، تخيل العسل يعني منها، وهي سبب أو هي المورد الذي يحصل منه العسل، يعني ففيها منفعة. والهدهد وهو من الحيوانات، والنهي عن قتله يدل على تحريم أكله، على أنه لا يؤكل. وكذلك الصرد وهو من الطيور التي قيل رأسه كبير وله منقار، وقيل أنه يأكل الطيور الصغيرة، يعني فيكون من قبيل ما هو مفترخ من الطيور. وكذلك أيضا هو لا يجوز قتله، لا يجوز قتله ولا يجوز أكله. فالشيء الذي لا يؤكل لا يقتل إلا إذا وجد منه الضرر، وإذا كان يؤكل فيقتل إذا كان بحاجة إلى أكله. وأما إذا كان ليس بحاجة إلى أكله فإنه يتركه ولا يقتله، مثل الطيور مثلا لا يقتلها عادة، وإنما يقتلها إذا كان محتاجا إليها ويريد أكلها. أما أن يقتلها يعني عادة ولا حاجة إليها فذلك غير سهل.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
مر ذكر هؤلاء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو ثقة، وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وقال خير أصحابه الست عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد عباد الله الأربعة من الصحابة، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود هو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار.
ثم أرجع أبو يعود حديث المسعود رضي الله عنه، وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فلما جاء وإذا يعني واحد منهم أخذ يعني أفراخ حمرة وهي طائر من الطيور ورآها تحرش يعني تأتي وتطرد وتخير وتأتي قريبا من الناس وتقوم حولهم، وكانت أيضا تقع في الأرض ويبرش جناحيها وتطرد. وفي خلم عرف أنها مفجوعة وأنهم قد أخذوا منها شيئا، فعرف ذلك وقال من فجع هذه لولدها؟
نعم
لولدها ما فجع. فقال رجل أنا، فقال
ردوا ولدها إليها.
ثم رأى أيضا أنهم أحرقوا،
ورأى قرية نمل قد حرقناها.
قرية نمل يعني مسكن النمل، يقال له قرية قد حرقناها. وقال من فعل هذا؟ قال قلنا نحن. قال إنه لا يعدو من النار إلا ربها، يعني من أنه في هذه الشريعة لا يجب التعليم بالنار، لا يجب التعليم بالنار. وإنما قال بعض أهل العلم أنه يمكن أن يحرق من حرق، من قتل بالتحريق فإنه يحرق، يعني يعامل بمثل ما حامل به غيره، وأنه يقتص منه بنفس الطريقة التي حصلت منه. قال فيكون ذلك مستثنى، فيكون ذلك مستثنى لأنه عمل للشيء الذي عمل له، والقصاص يكون بالمماثلة. ومعروف قصة اليهودي الذي رخى رب الجارية رخيه بين حجرين، فأمر برب رخيه بين حجرين لأن يقتل كما قتل. وكذلك قصة الأخاذ العرميين الذين قتلوا الراعي ومثلوه، فأمر بقتلهم والتنفيذ بهم كما فعلوا ذلك بالراعي. فالإخلاص يكون من جنس العمل، اللهم إلا أن يكون في أمر محرم لا يسوغ يعني تعاطيه فإنه يقتل بغير الطريقة المحرمة.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى.
أبو صالح محبوب بن موسى هو
صدوق
في أبو داود النسائي.
عن أبي إسحاق الفزاري.
أبي إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن خالد، وهو ثقة أخرج له خالد بن ستة.
عن أبي إسحاق الشيباني.
أبي إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، وهو ثقة أخرج له خالد بن ستة.
عن ابن سعد قال أبو داود هو حسن بن سعد.
وهو عن الحسن بن سعد هو
قال ابو داود والنسائي ومسلم. يقول هل رد ابن الطيب واجب أم مستحب؟
واجب.
ما ميزة الدواب الأربع التي نهي عن قتلها إذا كان غيرها مما لا يؤذي حكمه كحكمها؟
جاءت هكذا في الحديث، وبعضها فيه منفعة، ويعني كونها لا تقتل لله بخير منفعتها مثل المثلة، وبعضها من أجل أنه محرم يعني أكله فلا يجوز قتله، ولعل في ذلك التنبيه إلى يعني أمثالها ونظائرها مما يكون مثلها، فيكون ذكر الهدهد معها من أجل أنه حرام أكله، فيكون كل ما كان حرام أكله لا يجوز قتله إلا إذا كان فيه ضرر.
يقول إذا أردنا أن نخرج العسل يكون معنا نار لكي نتمكن من حصول العسل دون أن يؤذينا النحل.
إذا كان النار يعني النزع يحصل بسببها هروب النحل فهذا لا بأس به، وأما إذا كان يحصل به هلاك النحل فلا يجوز.
يقول استخدام الهدهد للتداوي
ما يجوز.
ما هذا يقول توافقون قول الخطابي أن لحم الهدهد والصوت حرام؟
هو حرام الأدم هي عقاتنا وكذلك الضفر.
يقول يوجد في بعض حقول الفلاحين بيوت نمل فتفسد عليهم زروعهم فبعضهم يقوم بوضع السم عليها.
إذا كان منها مؤذية وأنها تفسد الزرع فيجوز لهم أن يقتلوها بالسم أو غيره لكن بغير ما.
يقول ذكرتم حفظكم الله أن الزرع إذا كان مؤذية فإنه يجوز قتله مع أن الله تعالى أنكر على ذلك النبي إحراقه وقتله النمل وقد حصل منه الإيذاء في القرصة.
معلوم أن الزر الذي يوجد يعني يدخل في الأواني ويدخل في كذا وكله يعني على هذه الطريقة يعني يجب قتله. هذه القضية قضية ذرة واحدة وإنما قضية مجموع الذر يعني هذا إذا كان من شأنه أنه يأتي يفسد الأطعمة ويعني يدخل فيها ويفسدها على أهلها فيجب قتله. وأما تنهيج الذرة واحدة يعني كذا فيقتل الجميع وأن هذا يعني يكون نادرا المعروف أن الذر الذي يعني يؤذي يعني يكون عدد كبير يعني يكون يعني في الأطعمة اللي يأتيها ليفسدها ما هو ذرة واحدة فقط.
يقول ما تقولون عزكم الله من يقول في جف النمل
أحيانا الجول في الشعر يعني غير خائف يقول أحيانا يعني الجول في الشعر أحيانا قد يهرب على الحية والعقرب ثم يهرب ويعني يلوي في نفسه.
يقول ما هو ضابط النمل وهل كل الحشرات الصغيرة لها نفس الحكم؟
من ناحية الإيذاء كل ثاني شيء يؤذي يقتل وكل شيء غير مؤذي فإنه لا يقتل سواء النمل أو غير النمل والنمل يعني فيه الصغار وفيه الكبار.
قال رحمه الله تعالى باب في قتل الضفدع. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها.
ثم أورد أبو داود في قتل الضفدع يعني وأن ذلك لا يجوز. وقد أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يعني يجعلها في دواء فأمر فنهى عن قتلها. فنهى عن قتلها يعني معناه لأن اتخاذها دواء لا يحصل عن طريق قتلها. فلما كان أكلها يعني محرما وغير سائر دل على أنها لا تقتل لأن القتل إنما يكون لمباح الأكل عند الحاجة إلى أكله. وأما إذا قتل من غير حاجة إلى قتله فهذا إتلاف فيه إيذاء لإزالة لشيء من غير حاجة إليه وإتلاف له. وأما إذا كان هناك حاجة إلى قتله فيقتل وإذا كان فيه دواء ويأخذ منه دواء لا بأس لأنه مباح وقتله مباح. ولو قتله من أجل أن يحصل منه دواء إذا كان فيه دواء حيث كان قتله سائغا فإنه يجوز. وأما إذا كان محرما ومحرم الأكل فإنه لا يقتل من أجل أن يأخذ منه دواء وعلى هذا فيأخذ الدواء من مثل هذه الأشياء التي لا يقتل لحمها.
قال حدثنا محمد بن كثير
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن سفيان
هو ثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن ابن أبي ذئب
محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن سعيد بن خالد
وهو
صدوق أبو داود
النسائي بن ماجه
عن سعيد بن
المسيب
عن عبد الرحمن بن عثمان
وسعيد بن المسيب مرة ذكره عبد الرحمن بن عثمان صحابي أخرج له
مسلم وابو داود النسائي
مسلم وابو داود النسائي.